بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارا حسنا، فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلا ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم، بذلك لاستمالة المعدة على الكبد، ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحدارا عن المعدة، فيكون النوم على الجانب الأيمن بدءة نومه ونهايته. وهذا يحتاج إلى نص صريح أنه كان يبدأ على الأيمن ثم الأيسر ثم الأيمن، والذي جاء في الأدلة أنه كان ينام على شقه الأيمن، كان ينام على شقه الأيمن. قال: وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب، يسبب بسبب ميل الأعضاء إليه فتنصب إليه المواد. وأردأ النوم النوم على الظهر، أردأ النوم النوم على الظهر، ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم. وأردأ منه أن ينام منبطحا على وجهه، أي ينام على وجهه وبطنه، هذا أردأ أنواع النوم، أردأ أنواع النوم. وفي المسند وسنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله وقال: قم أو أقعد فإنها نومة جهنمية. وهذا الحديث في إسناده ضعف، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إلا أن الحديث جاء من طرق أخرى من حديث أبي ذر الغفاري بلفظ: هذه ضجعة أهل النار. وجاء أيضا من حديث طفخة الغفاري وصححه العلامة الألباني وقال: هذه ضجعة يبغضها الله، هذه ضجعة يبغضها الله. فالحديث بالمعنى صحيح، وهذه نومة مبغوضة. وتتعجب من بعض الناس كيف يستطيع أن ينام على وجهه وبطنه، وكيف يليق بطالب علم ينام على بطنه، هذا لا يصلح بارك الله فيكم. ما هذا؟ ما هو حديث الظاهر أنه ما هو حديث، لكن النوم على البطن أردى أنواع النوم. النوم على الظهر كما ذكر ابن القيم أنه مضر صحيا، أنه يضر أيضا. وأحسنها النوم على الجنب الأيمن، هذه السنة وهذا هو الأفضل. قال أبقراض في كتاب التقدمة: وأما نوم المريض على بطنه من غير أن يكون عادته في صحته جرت بذلك، يدل على اختلاط عقل، يعني ما كان ينام على بطنه، فلما مرض نام على بطنه، قال هذا يدل على اختلاط عقل. قال: يدل على اختلاط عقل وعلى ألم في نواحي البطن. قال الشراح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة الرديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. ولهذا يعود الأولاد، فإن هذا ربما في المناطق الحارة تجد الأولاد ينامون على البطن، فيعود الأولاد ينهون عن هذه الضجعة وعن هذا النوم حتى يتعودون النوم على الجنب الأيمن. قال: والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالها، مريح للقوة النفسانية، مكثر من جوهر حاملها، حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعا من تحلل الأرواح. قال: ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل، ويضعف الشهوة إلا في الصيف ووقت الهاجرة. هذا إذا كان لغير حاجة. أما إنسان ما نام الليل فهذا بحاجة إلى أن ينام في أي وقت. ولهذا يقول أهل العلم: حتى الأوقات التي فيها النوم فيه مضرة، من احتاج إليه فإنه ينام ولو كان في أوقات فيها مضرة، لكن المراد هنا الاختيار، يعني يختار ينام في ذلك الوقت وهو لغير حاجة، أو يستمر على تلك العادة. قال وأردأه نوم أول النهار وأردأ منه النوم آخره بعد العصر. ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة، يعني في الصباح الباكر يصلي الفجر ثم ينام، فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ وهذا الله أعلم بصحته عن ابن عباس، أما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح في هذا شيء. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرى أن النوم بعد الفجر من خوارم المروءة، النوم بعد الفجر من خوارم المروءة الذي يجعل ذلك عادة له، يجعل ذلك عادة له، يصلي الفجر وينام. أما الذي يكون مريض أو أنه ما نام في الليل واحتاج أن ينام فهذا شيء عارض. قال وقيل نوم النهار ثلاثة، خنق وحرق وحمق. قال فالخنق نوم الهاجرة، وهو الذي كان ينامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، وهو الذي اشتهر في الأحاديث بأنه القيلولة، الذي قال فيها أنس ما كنا نقيل هذا، وهكذا سأل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، أي في غير الجمعة، أنهم كانوا يقيلون قبل الظهر، كانوا يقيلون قبل الظهر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة في شدة الحر قبل الظهر. قال وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرق نومة الضحى تشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق نوم العصر، وهذا لمن جعله عادة، أما كما سمعت من احتاج أن ينام في العصر يكون مثلا ما نام طوال الليل وطوال النهار وجاء وقت العصر يريد أن ينام، نقول له لا تنام بعد العصر، لا، هذا محتاج، ربما إن لم ينم سيتعب. قال بعض السلف من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. وبعضهم يجعل هذا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ولا يصح. قال وقال الشاعر ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون. قال ونوم الصبح يمنع الرزق لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدر لإرخائه البدن وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا، وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال. يعني معناه أنه إن تحرك بعد الفجر أو أكل أو استعمل الحمام فالمضرة أخف، أما أن يقوم من النوم ثم يرجع إلى النوم فهذا هو الذي يضر. والنوم بعد الفجر بدون أن يأكل شيئا أضر من لو أنه قد أكل وتحرك أو تريض. قال وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء. قال والنوم في الشمس يثير الداء الدفين، ونوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل رديء. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. وهذا حديث في السلسلة الصحيحة برقم 835. وسواء قلص عنه الظل أو أراد أن ينام باختياره، يعني جاء فوجد ظلا لا يكفي هذا الظل، إذا نام فيه يكون جزء من جسمه فيه والجزء الآخر في الشمس، أو أنه نام في الظل فذهب عنه الظل وبقي في جزء، هذا كله منهي عنه. قال وفي سنن ابن ماجه وغيره من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس، وهذا تنبيه على منع النوم بينهما إذا كان مجرد القعدة الوقوف في ذلك المكان منهي عنه، فكيف بالنوم؟ من باب أولى. وهذا الحديث الذي ذكره هنا في السلسلة الصحيحة أيضا برقم 838. وهذا ضرره ظاهر، ضرره واضح، وقد كان بعض طلاب العلم قال كنت أرعى الغنم، بعض من نعرفه كان في دماج، قال كنت أرعى الغنم فجاءني النوم وهو في مناطق جبلية، فنمت في عرض صخرة ثم إن الظل قلص منه وبقي نصف جسمه في الشمس ونصفه في الظل وهو نائم ما يدري، ثم قام متأخرا. قال فبعد ذلك الجزء الذي لا أذكر الجزء الذي كان في الظل أو الذي في الشمس تغير حتى صار أسود، صار الجسم نصفه أسود، واحتاج بعد ذلك إلى العلاج، إلى أن يذهب إلى المستشفى للعلاجات. قال وفي الصحيحين عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأسمن، عندكم الأسمن الأيمن ما هو الأسمن، هل هذا خطأ وهل يكون شق أسمن وشق نحيف، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال واجعلهن آخر ما آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. نستفيد من هذا الحديث أنه ينام على شقه الأيمن، أما قول ابن القيم أنه يبدأ على الأيمن ثم الأيسر ثم يرجع للأيمن هذا يحتاج إلى دليل، الحديث فيه ينام على شقه الأيمن ويتوكل على الله، أما أن بعد ذلك يقوم يرجع على الأيسر ثم يرجع على الأيمن فهذا يحتاج إلى دليل. يستدل بهذا الحديث وهذا يستدل به أهل العلم على أن هناك فرقا بين النبوة والرسالة، فإنه جاء عن البراء أنه قال هذا الحديث فقال ورسولك الذي أرسلت، قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، فدل على أن هناك فرق بين النبوة والرسالة، ولو كانت بمعنى واحد لما أنكر عليه. قال وفي صحيح البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر يعني سنتها اضطجع على شقه الأيمن، والاضطجاع على الشق الأيمن يكون أخف في النوم من الذي يضطجع على شقه الأيسر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الليل اضطجع على شقه الأيمن في سفره حتى يقوم، وإذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، لأنه لو اضطجع على شقه الأيسر ثم نام ربما لا يستطيع أن يقوم، ربما لا يستطيع أن يقوم، كما تقدم في أنه يكون الجسد كله الثقل يكون على القلب فيستغرق في النوم، بينما إذا نام على شقه الأيمن يكون القلب معلقا فيكون من أدنى صوت أو أدنى شيء يستيقظ. قال وقد قيل إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن ألا يستغرق النائم في نومه، لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار، فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه، بخلاف قراره في النوم على اليسار فإنه مستقره فيحصل بذلك الدعة التامة، فيستغرق الإنسان في نومه ويستثقل فيفوته مصالح دينه ودنياه.